الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول مسوغات التيمم، وقد كان حديثنا فيما مضى في المسوغ الأول وهو عدم الماء أو فقدان الماء، وقد وصل بنا الحديث إلى أنه من فقد الماء فعليه أن يطلبه غلوة سهم في الأرض الحزنة وغلوة سهمين في الأرض السهلة، ومستند ذلك هو ما رواه السكوني. وقد ذكر المصنف أن السكوني وإن كان ثقة لدعوى الشيخ الطوسي في بحث حجية الخبر من العدة عمل الطائفة برواياته، إلا أن المشكلة تكمن في النوفلي، فإنه لم يوثق إلا بناء على وقوعه في أسانيد كامل الزيارات، أو أن عمل الطائفة بروايات السكوني يلازم عملها بروايات النوفلي، ولا أقل الروايات التي يرويها النوفلي عن السكوني. وبالتالي يلزم البناء على وثاقة النوفلي، وإلا لزم عدم إمكان العمل بروايات السكوني ما دام أو بعدما كان الراوي غالبا لروايات السكوني هو النوفلي. طبعا كلا الوجهين، وثاقة السكوني ووثاقة النوفلي، تعتمد على تمامية العبارة التي صدرت من شيخ الطائفة في كتابه العدة. ولذا أفردنا حديثنا في الدرس السابق حول دلالة عبارة شيخ الطائفة على المدعى، وهل يستفاد منها توثيق الأصحاب للسكوني، أم المستفاد منها العمل بروايات السكوني تعبداً لما ورد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، هل أن الطائفة عملت بروايات السكوني فعلا، أم أن الطائفة اختلفت في العمل بروايات السكوني فلم تجمع الطائفة على العمل برواياته؟ ولذا ينبغي التأمل في مدلول عبارة شيخ الطائفة عندما يقال عملت الطائفة. هل يريد الشيخ الطوسي أن الطائفة مجمعة على العمل بروايات السكوني، أم أن شيخ الطائفة يريد أن يقرر أن الأعم الأغلب من الطائفة على العمل بروايات السكوني؟ وهذا يجرنا إلى أن إعراض أساطين المذهب، قدماء الأصحاب، فطاحل الفقه الشيعي كالمفيد أو الصدوق أو المرتضى وما شابه عن العمل بروايات السكوني، ألا يعد مانعا من البناء على دعوى شيخ الطائفة أم لا يعد مانعا؟ على أي حال، النتيجة من حيث المجموع يصعب البناء على تمامية دلالة عبارة الشيخ الطائفة أو الشيخ الطوسي على المدعى، ويصعب الركون إليها في مقام العمل ليلتزم بتماميتها على وثاقة السكوني. ووفقا لذلك يبقى النوفلي أيضا بدون توثيق. ولذا الحق أن الرواية ساقطة عن الحجية والاعتبار بسبب الضعف السندي، إن كان في البين شهرة أمكن الاستناد إليها والبناء عليها، ثبتت الرواية حينئذ بناء على القول بأن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند يوجب جبر ضعفها السندي. أما لو بنينا على عدم تمامية هذه الكبرى كما عن سيدنا الخوئي، فيقال بأن عمل المشهور بالرواية الضعيفة لا يوجب جبر ضعفها، وإنما هو من باب ضم الحجر إلى الإنسان، كما أن ضم الحجر إلى الإنسان لا ينتج شيئا ثالثا، وإنما يبقى حجر وإنسان. كذلك عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند لا يخرج عن كونها شهرة ورواية ضعيفة. أما أنها رواية حجة أو يصح الاستناد لها فلا. على أي حال إلى هنا انتهى الحديث في درسنا السابق. يقع الكلام الآن في مسوغ آخر من مسوغات التيمم، وهو إذا كان الوصول إلى الماء يستلزم حصول الخوف عند الإنسان على نفسه من اللص أو السبع أو الضياء، فإنه يجوز له التيمم حينئذ ويترك الطهارة المائية. وكذلك لو كان وصول الإنسان إلى الماء موجبا لحصول الخوف عنده على نفسه من الضرر، أو كان يخاف على عرضه أو على ماله، فإنه يسوغ له في هذه الموارد التيمم ولا يجب عليه العمل بالطهارة المائية. كيفما كان استدل المصنف حفظه الله لما ذكرنا بالآية الشريفة على أساس أن المقصود من عدم وجدان الماء فيها هو عدم التمكن من استعمال الماء، فلا تنحصر دلالة الآية المباركة على مشروعية التيمم في خصوص عدم وجود الماء، والقرينة على أن المقصود فيها ما ذكر ذكره سبحانه وتعالى المرض، فإن المريض قد يكون الماء موجودا عنده، إلا أن الذي يمنعه من استعمال الماء هو عدم تمكنه من ذلك. إذن ليس المانع منه هو عدم وجود الماء لديه. الحاصل يستفاد من الآية الشريفة أن وجد أو عدم يستفاد من الآية الشريفة عدم انحصار الوجدان في خصوص عدم توفر الماء خارجا، بل المقصود منه الأعم ليشمل عدم التمكن من استعماله. على أي حال إذا تقرر أن المقصود من عدم وجدان الماء في الآية الشريفة هو عدم التمكن من استعمال الماء، فإننا نستدل حينئذ على المقام، وهو جواز التيمم في حالات الخوف، بالبيان التالي. أقول لا يختلف اثنان في وجوب حفظ النفس والمال. متى كان استعمال الماء مؤديا للخوف على النفس أو على المال كشف ذلك، أو عفوا على مؤديا للخوف على النفس أو على العرض كشف ذلك عن عدم تمكن المكلف من استعمال الماء، فتكون الوظيفة حينئذ التيمم. أكرر، لا يختلف أحد في أنه يجب على كل إنسان أن يعمد إلى حفظ نفسه من الأذى والتلف والضرر، كما يجب على كل إنسان أن يصون عرضه ويحفظه من الهتك أو من النيل منه. بناء على هذا، إذا كان في استعمال الماء من خلال البحث عنه والفحص عن تحصيله سببا إلى تعرض النفس للأذى أو الضرر أو التلف، أو كان في الفحص عن الماء أو كان في تحصيل الماء خوفا على العرض من الهتك أو ما شابه، جاز للمكلف حينئذ أن يعمد إلى ماذا؟ أن يعمد إلى التيمم ويترك استعمال الماء. إذن تكون الوظيفة حينئذ التيمم ويترك استعمال الماء عندها. نعم، قد لا ينطبق عنوان عدم التمكن من استعمال الماء على المال حال الخوف عليه. لماذا؟ لأنه يمكن للإنسان حماية ماله ولو بحمله مع، لأن المال ليس كالعرض مثلا أو ما شابه، يمكن أن يخفيه، يمكن أن يدخر فيحميه، إلا أنه مع ذلك تكون الوظيفة فيه هي التيمم حال الخوف عليه، وذلك استنادا لخبر يعقوب بن سالم الذي ذكره المصنف في المتن. خبر يعقوب بن سالم وارد في الباب رقم 2 من أبواب التيمم، الحديث رقم 2. صفحة 342. محمد بن يعقوب الكليني عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشة عن حماد بن عثمان عن يعقوب بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا يكون معه ماء، والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك، قال: لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع. دلالة هذه الرواية على المدعى واضحة جدا، لأنه يستفاد منها أن طلبه للماء وبحثه عنه لما كان موجبا للخوف عليه من اللص أو السبع جاز له التيمم. ومن الواضح أن الخوف من اللص إشارة واضحة إلى الخوف على المال، فتكون دالة على أنه إذا خاف الإنسان على ماله جاز له الانتقال إلى الطهارة الترابية وترك الطهارة المائية. نعم، هذه الرواية ضعيفة السند، وذلك لوقوع معلى بن محمد البصري في سندها، ومعلى بن محمد البصري ممن لم يرد في شأنه توثيق خاص، إلا أنه قد يدعى وثاقة بأحد التوثيقات العامة، وهو وقوعه في أسانيد كتاب كامل الزيارات، وقد شهد ابن قولويه مؤلف الكتاب بوثاقة جميع من وقع في أسناد كتابه، نتيجة يحكم بوثاقة معلى. وبعبارة أخرى، نشكل قياسا منطقيا من الشكل الأول كبراه: كل من وقع في أسانيد كامل الزيارات فهو ثقة صغرى. معلى بن محمد البصري وقع في أسانيد كامل الزيارات، نتيجة أن معلى بن محمد بن البصري ثقة. أقول: اختلف في دلالة عبارة ابن قولويه على أقوال، فقيل بدلالتها على وثاقة جميع من وقع في أسناد الكتاب، وقيل بدلالتها على وثاقة خصوص مشايخ ابن قولويه وأساتذته، فسوف تقل القاعدة من توثيق ما يقرب من 300 راوي إلى 33 راوي، وقيل بأن عبارة ابن قولويه مجملة، لأنه كما يحتمل دلالتها على توثيق جميع من وقع في أسناد الكتاب، يحتمل أيضا دلالتها على توثيق خصوص المشائخ، ومع تردد الأمر بين هذين الاحتمالين ولا يوجد في المقام ما يوجب ترجح أحدهما على الآخر يبنى حينئذ على أن في العبارة إجمالا فنرفع اليد عن ظهورها. وقيل بأن هذه العبارة ناظرة إلى معنى آخر غير ما ذكر، هي ناظرة إلى تصحيح الروايات الواقعة في الكتاب لكن من خلال الوثوق بصدورها ولو بجمع قرائن وليس ذلك من خلال الوثاقة، وفرق بين هذا وذا. على أي حال النتيجة لو اخترنا واحدا من الأقوال التي ذكرت في مدلول عبارة ابن قولوين سوف يتقرر حينئذ البناء فعلا على أن معلى بن محمد البصري ثقة يمكن البناء على رواياته، أم أن معلى بن محمد البصري ليس ثقة لا مجال للبناء على رواياته. الصحيح أن عبارة ابن قولوي إن لم تكن ناظرة إلى تصحيح الروايات بناء على الوثوق بصدورها وليست ناظرة إلى توثيق الرواة لا أقل من كونها مجملة، فلا مجال للاستناد إلى عبارة ابن قولوي، وبالتالي يصعب البناء على وثاقة معلى. على أي حال بعد الفراغ عن تمامية الدليل على مانعية الخوف على المال من الطهارة المائية ولزوم الانتقال للطهارة الترابية، ينبغي البحث في مقدار الخوف المالي المسوغ لذلك، بمعنى هل أن مجرد خوف الضرر المالي يسوغ ذلك، أم أنه لا بد وأن يكون الخوف على الضرر المالي خوفا معتدا به عند العقلاء، فما لم يكن كذلك فلا. أقول لا بد من ملاحظة ما هو الدليل الدال على الانتقال للطهارة الترابية من الطهارة المائية. إذا كان الدليل الدال على الانتقال للطهارة الترابية من الطهارة المائية هو دليل نفي الحرج، فإن ذلك يقضي بما إذا كان الخوف على المال حرجيا، ومن الطبيعي أن هذا ما يكون معتدا به لا مطلقا. أما لو كان الدليل الدال على الانتقال هو نفي الضرر لكان يقضي بأن مجرد وجود الضرر المالي موجب للانتقال للطهارة الترابية وسقوط الطهارة المائية. ويدل على هذا أيضا النصوص التي تضمنت النهي عن الطلب أو نفت وجوبه على المكلف، وكذا أيضا ما يظهر من استقراء نصوص التيمم، لأن المستفاد منها أن الطهارة المائية تسقط بأقل من الخوف على المال. النتيجة أنه لا يعتبر أن يكون من الخوف المعتد به بل مطلق الخوف على المال، وإن كان الاقتصار على خصوص الخوف المعتد به أوفق وأحوط كما لا يخفى. نعم، هل يمكن الاستدلال للمدعى بالإجماع؟ أقول لا، لا يصح الاستدلال في المقام لتحديد مقدار الخوف الموجب الخوف على المال الموجب للانتقال للطهارة المائية الترابية، لا مجال في المقام للاستدلال بالإجماع، وذلك لأن الإجماع محتمل المدركية، ومع كونه محتمل المدركية لا مجال للاستناد إليه. انتهى. لا زال الكلام مستمرا في الحديث عن مسوغات التيمم. الثالث من مسوغات التيمم ومن الموارد التي يسوغ التيمم فيها، فينتقل من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية، ما إذا كان البحث عن الماء يوقع المكلف في حرج ومشقة شديدين لا تتحمل عادة. أقول من مسوغات التيمم ما إذا كان البحث عن الماء يوقع المكلف في حرج ومشقة شديدة لا تتحمل عادة بسبب ذلك. يدخل في ذلك ما إذا كان الماء قريبا منه، إلا أن حصوله عليه يوجب منة من المعطي عليه، لا تتحمل تلك المنة نتيجة طلبه الماء من مالكه. وكذا أيضا يدخل في المقام لو كان يمكنه الحصول على الماء نتيجة اكتساب فيشتريه، إلا أن الاكتساب والعمل فيه ذل وهوان إليه، فلا يسوغ له الانتقال إلى الاشتغال لتحصيل الماء لشراء لتحصيل المال لشراء الماء. النتيجة: متى كان استعمال الماء حرجيا على المكلف لأي سبب من الأسباب التي ذكرنا مثلا، فقد سقطت عن المكلف الطهارة المائية وتعين في حقه حينئذ الطهارة الترابية. كيف كان؟ يدل على المسوغ المذكور وهو جواز الانتقال إلى التيمم متى كان في استعمال الماء حرجا على المكلف، يدل على المسوغ المذكور قاعدة نفي الحرج المستفادة من قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإنه لما كان استعمال الماء حرجيا عليه فهو منفي في الشريعة، ينتقل المكلف من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية. نعم، يأتي هنا أيضا ما ذكرناه قبل قليل، يأتي هنا أيضا تحديد مقدار الحرج المسوغ للانتقال للطهارة الترابية وترك الطهارة المائية. طبيعي هذا يعتمد على معرفة المقصود من الحرج في قاعدة نفي الحرج، وما هو المستفاد من أدلتها، لأن المذكور في كلماتهم مجموعة احتمالات لمعنى الحرج، منها مثلا أن الحرج عبارة عن المشقة التي لا تتحمل عادة، ومنها ما يظهر من كثير من اللغويين أن الحرج عبارة عن مطلق الضيق، ومنها أيضا أن الحرج ضيق خاص. فإذا دي عدة احتمالات موجودة في المقصود من الحرج وبيان حقيقته. نعم، الظاهر من غير واحد من النصوص تفسير الحرج بكونه مطلق الضيق، ولا ينحصر الضيق في خصوص ما لا يتحمل عادتان، بل يقصد منه مطلق المشقة والكلفة، وهذا مستفاد من بعض الروايات كما قلت. على أي حال، من المسوغات التي ذكر المصنف أنها تسوغ انتقال من الطهارة المائية للترابية ما إذا كان الوقت ضيقا. أقول: وقع الخلاف بين أصحابنا في أنه لو ضاق الوقت عن استعمال الماء فهل يسوغ للمكلف الانتقال للطهارة الترابية فلا تجب عليه الطهارة المائية، أم أن ضيق الوقت لا يعد من مسوغات التيمم؟ قال المحقق الحلي في المعتبر والمحقق الكركي في جامع المقاصد والفاضل الهندي في كشف اللثام والسيد العاملي في المدارك بعدم مشروعية التيمم لضيق الوقت. وقال العلامة الحلي في المنتهى والتذكرة والمختلف والشهيد الثاني في الروضة قالوا جميعا وغيرهما أيضا قالوا جميعا بمشروعية التيمم حينئذ. وقد ذكر صاحب رياض المسائل أن القول بالمشروعية هو الأشهار، بل اختار ذلك أيضا الفقيه الماهر صاحب الجواهر قدس الله نفسه الطاهرة. كيفما كان، ما هو الدليل الذي يستدل به على مشروعية التيمم حال ضيق الوقت؟ أقول استدل القائلون بالمشروعية بدليلين: الأول التمسك بالآية القرآنية، لأن المستفاد منها أن المكلف ينتقل إلى الطهارة الترابية متى كان مضطرا أو كان مريضا أو كان غير واجد للماء. لا ريب أن عدم وجدان الماء لا يقصد منه عدم وجدانه أثناء الوقت بحيث لا يقدر على تحصيله والصلاة بنحو يدرك، عفوا، ولا ريب أن عدم وجدان الماء يقصد منه عدم وجدانه أثناء الوقت بحيث لا يقدر على تحصيله والصلاة بنحو يدرك المصلحة، أعني مصلحة الوقت التي هي واحدة من أهم مصالح سائر الأجزاء والشراط. نتيجة: الآية الشريفة تقرر لزوم رعاية الوقت وأن رعاية الوقت هو الأمر الموجب لرفع اليد عن الطهارة المائية والانتقال للطهارة الترابية، لأنه لا يختلف اثنان في أن المرض لن يكون دائما عند كل أحد إلى كل العمر، كما أن فقدان المال يكون عند كل أحد إلى آخر العمر. هذا قرينة على أن تشريع التيمم كان مراعاة لمصلحة الوقت وحذرا من فواته. إذن هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الاستناد إلى صحيحة زرارة المذكورة في المتن، وهي واردة في الباب واحد من أبواب التيمم، حديث رقم واحد، صفحة 341 من المجلد رقم 3، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصلي. دلالتها على المدعى واضحة، لأن المستفاد منها تقديم الشارع المقدس حفظ الوقت على الطهارة المائية. لاحظوا: فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصلي، يعني أن الشارع المقدس يراعي مسألة الوقت على مسألة الطهارة المائية. ثم ينبغي الالتفات، أو لا يذهب علينا، أن القدر المتيقن مما دل على جواز التيمم عند ضيق الوقت ما إذا دار الأمر بين إدراك تمام الوقت مع الطهارة الترابية وعدم إدراك شيء من الوقت مع الطهارة المائية. نعم، لو دار الأمر بين إدراك تمام الوقت مع الطهارة الترابية وإدراك ركعة من الوقت مع الطهارة المائية، هل يسوغ في هذه الحالة التيمم؟ أم أن مقتضى قاعدة من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة كاملة أن يصلي مع الطهارة المائية وإن كان منحصرا في إدراك ركعة واحدة فقط بالنسبة للوقت؟ الحديث عن هذا المطلب أتركه لمستوى أعلى لمن أراد أن يبحث في هذا الجانب فيمكنه الملاحظة. أخيرا أشار المصنف إلى أمر، وهو أشار إلى أدلة القائلين بعدم مشروعية التيمم نتيجة ضيق الوقت. القائلون بعدم المشروعية استدلوا على ذلك بالتالي، قالوا دليلنا على ذلك أن الصلاة مشروطة بالطهارة المائية والانتقال إلى الطهارة الترابية إنما هو في صورة عدم وجدان الماء. المفروض أن المكلف واجد للماء متمكن من استعماله، عمدة ما كان الوقت لا يسع ولم يثبت أن عدم سعة الوقت مسوغ من مسوغات التيمم. هكذا ذكر صاحب المدارك وغيره من الأعلام، فقالوا بأنه لا يسوغ لأن الطهارة المائية هي المطلوبة، ينتقل للترابية إذا لم يجد الماء أو لم يتمكن من الاستعمال. طبقا لصحيحة زرارة نص إذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم، لا معنى لأن يقال بأن الأمر ينحصر في هذين الموردين. صريح صحيحة زرارة الانتقال للتيمم حال عدم أو حال خوف فوت الوقت. كذلك أيضا من خلال تقريبنا الاستدلال بالآية بالبيان الذي قدمنا يمكن استفادة أن الوقت له مدخلية في ثبوت الأمر، بحيث إذا خاف فوات الوقت انتقل حينئذ إلى التيمم. وقد نقل المصنف عبارة صاحب المدارك واشتملت على ذكر الدليل الذي استدل له القائلون بعدم مشروعية التيمم نتيجة ضيق الوقت، وقال المصنف بأن التعليل الذي ورد في كلام صاحب المدارك في نهاية الكلام يدل على أنه مخالف القول بمشروعية التيمم نتيجة ضيق الوقت، وإن كان ظاهر عبارته في البداية هي عبارة عن أمر عام غير مختص. يقع الكلام بعد ذلك في فرض آخر أو مسوغ آخر من مسوغات التيمم، وهو ما إذا كانت هناك مزاحمة. في حال وجود المزاحمة هل ينتقل إلى التيمم وتترك الطهارة المائية أم لا ينتقل إلى التيمم ويبقى الحال على الطهارة المائية؟ هذا ما نتعرضه في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.